اللهم كن لي في حجة المسجد الحرام تعالى على أبواب الحق في الساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن الأرض طوعا وتمتع فيها طويلا. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى الدرس السادس من توحيد الفلسفي. تكلم عن العلل الكلية والعرضية، صحيح؟ وش المقصود بالعلل العرضية؟ وش المقصود بالعلل العرضية؟ أمس تكلمنا عن العلل العرضية وخصوصيات هذه العلل. عندكم صوت أخو؟ ممتاز. العلل العرضية هي الاشتراك في مرتبة واحدة وشأن واحد. الاشتراك في مرتبة واحدة وشأن واحد، يعني إما هذه العلة أو تلك العلة هي التي توجد المعلول. اليوم نتكلم عن خصوصيات العلل الطولية. خصوصيات العلل الطولية، نتكلم عن خصوصيات العلل الطولية. تقريبا أشرنا إليها بالأمس. الحين الصوت صار أوضح. أشرنا بالأمس إلى إذا من عندكم، ما أتوقع من عندي لأنه قريب. الحين صوت الحين أرفع. أي زين، أي كان منزل عليك. في الأمس ذكرنا خصوصيات العلل الطولية في ضمن العلل العرضية. حتى نميز بشكل دقيق بين العلل الطولية والعرضية نذكرها بطريقة أدق حتى نركز عليها، يعني بطريقة مفصلة. أول خصوصية إلى العلل العرضية أن بين العلل الطولية في العلل الطولية أن هناك بين العلل الطولية تقدم وتأخر. عليكم السلام ورحمة الله. إذا العلل الطولية تعني أن هناك تقدم وتأخر في طول بعض، يعني هناك علل متقدمة وعلل متأخرة رتبة. قلنا التقدم وتأخر، وهنا نقصد فيه التقدم وتأخر الرتبي الوجودي. وجميع هذه العلل مؤثرة في المعلول وتؤثر على المعلول، صحيح؟ جميع هذه العلل تؤثر على المعلول، يعني كتابة القلم تتأثر بحركة اليد، تتأثر بوجود النفس، تتأثر بالإرادة، بإرادة هذه النفس، فكلها تؤثر على المعلول. ولا تحل علة مع حال علة أخرى كما هو الحال في العلل العرضية. في العلل العرضية نعم، إحدى العلل تحل محل العلة الأخرى، يعني إما العلة ألف توجد المعلول أو العلة باء، لأنهم في عرض بعضهم من بعض. أما في العلل الطولية لا، في العلل الطولية جميع العلل تؤثر، ولكل علة تأثيرها الخاص على المعلول. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أو الخصوصية الثانية في العلل الطولية أن للمعلول أكثر من علة، يعني هناك سلسلة تقدم وتأخر في العلل، يعني في سلسلة من العلل. العلل الطولية تشير إلى سلسلة علل وكلها تؤثر على هذا المعلول، وليس لكل معلول علة كما كان يقول الطبيعيين والتجربيين. واضح؟ كلما ابتعدنا عن المعلول، هذه الخصوصية الثالثة، كلما ابتعدنا عن المعلول كلما اشتدت أهمية العلة. كلما ابتعدنا عن المعلول اشتدت أهمية العلة، لأن حتى نوصل إلى المعلول الأخير آخر السلسلة نحتاج إلى ويش؟ نحتاج إلى أول السلسلة. إذا كلنا ابتعدنا مثلا الإرادة أهم من حركة اليد، النفس أهم من الإرادة لها، سوف تخلق الإرادة وبالتالي الإرادة تخلق حركة اليد. الملك الذي يحرك هذه النفس ويؤثر في هذه النفس ويعطي هذه النفس القوة على الحركة وعلى الوجود أهم من هذه النفس، لأنه هو الذي يوجد النفس. الله أهم من هذه، لماذا؟ لأنه هو الذي يمد كل العلل في الوجود وبالتالي يصبح لها تأثير. واضح؟ إلى هنا هذا كلام ابن سينا، كلام أبو علي سينا. زين؟ إذن كلما ابتعدنا عن المعلول كلما اشتدت أهمية العلل بالنسبة إلى المعلول. وهذا على عكس العرف. العرف يشوف أن العلة القريبة لأنها قريبة من لأن تأثيرها أوضح من تأثير بقية العلل، فهو يهتم بالعلة القريبة. وهذا اللي وقع فيه من وقع فيها التجريبيين والطبيعيين، يشوفون أن العلة الطبيعية هي القريبة، هي اللي نشاهدها، هي اللي نقدر نتعامل معها، فلذلك انصب اهتمامهم مختصر اهتمامهم على هذه العلل، وأصبح هناك استهزاء بمن يهتم بالعلل الماورائية. يقول نحن لا نستطيع أن نتعامل مع تلك العلل. لماذا؟ لأن نركز اهتمام على العلل القريبة، في حين أن الفيلسوف اللي في روح العقل يقول بالعكس، هذه العلل القريبة تشير إلى علل هي أهم منها، علل تدير هذه العلل القريبة. إذا كلما ابتعدنا عن المعلول كلما اشتدت أهمية العلة، أيضا بدنا أساس لنختلف إحنا عن الاتجاه العقلي، الاتجاه الديني يختلف عن الاتجاه المادي أو الاتجاه العلماني. زين؟ النقطة الرابعة والخصوصية الرابعة في العلل الطولية أن وأيضا لاحظوا كلها خصوصيات نختلف بيننا وبين الماديين خلاف فيها، أن قبول تأثير علة من العلل الطولية لا يعني إنكار تأثير بقية العلل، بالعكس نحن نقول أننا نقبل بالعلل الماورائية وبالعلل الطبيعية. يعني كما أن الدواء يؤثر في العلاج، الطبيب يؤثر في العلاج، كل العلل الطبيعية تؤثر في العلاج، كذلك العلل الماورائية تؤثر في علاج هذا المرض في مقابل العلل مقابل المادي العلماني اللي يختصر فقط نظر على العلل الطبيعية. إذا ما عرف لها إلا ما عرف وش العلة الطبيعية لها المرض، يوكلها إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن فيه علة تحول محل علة أخرى. إذا أنا قبلت بتأثير العلة الطبيعية لا يمكن أن أقول أن هني في علة غير طبيعية، خلاص عرفنا العلة، بعد ليش بروح نبحث عن علة أخرى؟ واضح؟ لأنهم يمشون على قاعدة ويش حلول علة محل عدم إمكانية حلول علة محل علة أخرى، يعني علة واحدة لكل معلول. فكلما اكتشفنا علة طبيعية كلما انحسبت علة غير طبيعية، كنا مفكرين بالخطأ أنها هي السبب في إيجاد هذا المعلول، لكن لما اكتشفنا العلة الطبيعية خلاص ما بقى مجال إلى التفكير في العلل الماورائية. هذه طريقة تفكير المادي. إذا الخصوصية الثالثة في العلل الطولية أنه إذا قبلنا بتأثير علة طولية هذا لا يعني أننا ننفي تأثير بقية العلل. الخصوصية الأخيرة وذكرناها وأكدنا عليها أن هناك تعاصر في تأثير العلل، يعني مو مثلاً اليد تتحرك وبعد ساعة تحدث الكتابة، القلم يتحرك بعد ساعتين بعد يوم يحدث الكتابة، لا، وإنما هناك وش اتفاق في زمن واحد يقع التأثير، يعني كل العلل معاً في زمن واحد تؤثر على المعلول، وإن كان بينها ترتب وجودي ولكن ليس ترتب زماني، هذا طبعاً مهمة جداً. إذن في وقت واحد، ولذلك الإنسان في دائما يحتاج إلى مدد من الله سبحانه وتعالى ومن المورائية دائما، يعني لما نقول الملك هو الذي يحرك مثلا الحين الحركة هذه، لو نسبها الحركة إلى الملك العالم الملكوت حاجة بديهية، حاجة أصلا ضرورية، شيء عقلي، شيء طبيعي، شيء بديهي عند المتدين. أما عند المسيح يقول أنت إرادتك هي لحركة اليد، يدك بدنك قدرة سيطرتك على بدنك هي لحركة هذه اليد. واضح؟ علة واحدة تكفي أو لا. هناك البعض حتى بعض العقليين اللي يحاول يتكلم عن برهان الإنكار والوجوب يتصور أن هناك ترتب، يعني الله يريد بعدين يخلق الملائكة، بعدين الملائكة تخلق السماوات والأرض، بعدين السماوات والأرض تصير فيها أكثر تفصيل. نتصور أن في زمن بين الأحداث والإيجاد والخلق. في الواقع ما في زمن، كلها كن فيكون، في تعاصر بين العلة والمعلوم، معية بين العلة والمعلوم. حتى على مستوى العلة الطولية كلها، كل العلة تعمل معا في وقت واحد. الحين مثلا أنا لما أقرر أكتب كلمة مثلا توحيد، لما أكتب أنا أقرر وفي نفس الوقت اللي أنا أقرر فيه يدي تتحرك والقلم يتحرك وتظهر الكلام في نفس الوقت، في تعاصر في تأثير العلة على إيجاد المعلول. واضح؟ كلها خصوصيات في الواقع تفكير إلى معنى العلة الطولية. في سؤال لهني؟ الحين نذكر نموذج بعض الأسئلة. مثلا بالنسبة إلى برهان النظام، وش المقصود برهان النظام؟ أنا درست العقائد، أو ما الهدف من البرهان؟ وش يستخدم هذا البرهان؟ والسؤال الثالث، كيف يفكر الطبيب في سلسلة العلل حتى يصل إلى شفاء المريض؟ خلونا في معذرية الطبيب، كيف تتصورون أنه يفكر حتى يشفي هذا المريض؟ كيف ينطلق الفكرة طريقة تفكيرا حتى يوصل إلى كتابة العلاج المناسب إلى المريض ويعالج شأن المريض؟ سؤال أول، ما المراد ببرهان النظام؟ برهان النظام يعني أن الكون يتحرك وفق نظام، صحيح؟ على هذا الكون كله يتحرك وفق نظام خاص، أن لكل هذا الكون نظام خاص يتحرك على أساسه. ممتاز. وش الهدف من برهان النظام؟ عادة برهان النظام نذكره له وش في العقائد. ممتاز مريم، أن النظام الكوني دليل على وجود منظم. إذا حتى نثبت وجود الله نقول بأن هذا النظام الموجود في الكون يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، يعني عالم قادر وخصوصيات الإلهية، إذن يدل على وجود الله. زين، كيف يفكر الطبيب في سلسلة العلل حتى يصل إلى شفاء المريض؟ يبحث عن العلل المادية، أولا يرى الآثار الظاهرية للمرض. ممتاز. ثم يبحث عن العلل المادية الطبيعية. إذا جرب احترى العلة الأولى وراح إلى الدواء المناسب إلى رفع هذه العلة وهذه المشكلة، جرب مرة مرتين ثلاث أربع عشر إلى أن يستسلم، يقول بعد ما لنا إلا الدعاء إلى هذا المريض. هذا إذا كان طبيب مؤمن، ما لنا إلا ندعو إلى هذا المريض. بعد وسائل المادية، العلل المحتملة المادية نفذت، ما في الحين لنا إلا الدعاء وطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى. هنا طريقة تفكير، عادة الطبيب هذه الطريقة يفكر، طريقة تفكير الطبيب طريقة تجربية علمانية. هذا اللي كنا نقصده من العلم الجامعي، طريقة تفكير علمانية. آخر شيء خليها إلى العلل الموارئية، يعني 3% 4%، أما 60-90-96% يعتقد بأنه اكتشف العلل الطبيعية، وهو ما على اكتشف العلل الطبيعية ما يحتاج يرجع إلى العلل الموارئية. زين، نرجع إلى برهان النظام. بناء على التعريف اللي بينتونا هذا التعريف في الواقع لا غير مقبول، يعني البيان اللي بينته لا مقبول عقلا، محال عقلا اصلا ان يكون العالم يتحرك على اساس نظام معين، وكان نقول ان الله سبحانه وتعالى خلق هذا النظام وراح. نفس طريقة اللي يبين برهان الإمكان والوجوب بأن هناك سلسلة من الممكنات تدل على أنها ترجع إلى واجب. المفترض نقول أن مع هذا النظام منظم، وليست أنه تدل على أن هناك منظم موجود. تدل على أن هناك منظم موجود يعني أوجد هذا الكون وراح، أوجد هذا الكون والحين خلاص أوجد على هالنظام. تدل على هذا النظام، يدل على أن معه منظم. ليش؟ ليش؟ قلنا هالطريقة إذا فهمنا النقولات الآيات والروايات، ما نقل إلينا من الآيات والروايات لبرهان النظام النماذج، إذا فهمناها بالطريقة أن النظام الكوني منظم، يعني ما شو قلنا؟ يعني قلنا الله سبحانه وتعالى أوجد هذا النظام، وهو النظام مستمر في نظام منفصل عن الله سبحانه وتعالى. لابد أن نؤكد على المعية، لابد أن نؤكد، لأنه مستحيل أن ترفع العلة يدها على المعلول ولا لحظة، وإنما المعلول ينوجد يستمر في وجوده لأن العلة موجودة، لأن العلة موجودة. وهذا مشكلة أساسية في بينه وبين العلمانيين. العلمان يقول الله سبحانه وتعالى أوجد الكون خلاص راح يفتح، أو على الأقل يعني يشرف عليه كل الفترة، يفهم فهم عرفي زي المدير، المدير مثلا أو المهندس يوجد مبنى معين، يوجد مشروع معين، وبعدين يشرف عليه 4-6 ساعات في اليوم يروح يفتح. في حال أن في العلة الأصولية، في من أوجد هذا النظام، في برهان النظام العلة الأصولية، نظام كامل على أساس العلل الأصولية، الأسباب والمسببات، العلية والمعلولية، التأثير والتأثر، زين كل النظام الكوني، كل موجود إلى موقعية خاصة في النظام ويؤثر ويتأثر بها النظام، زين كل هالنظام هو مع بعضه البعض، مع العلة، مع المنظم، ومع بعضها البعض، مع العناصر التأثير والتأثر. إذن في معية، في معية. زين لماذا؟ لأن قلنا من شوي كل العلل تؤثر معا على المعلول، معا في وقت واحد تؤثر على المعلول، فما يصير في نظام إلا ومعه منظم. إذا نقول هذا النظام يدل على أن معه منظم. ولكن ما ينطبق الخصوصيات، خصوصيات العلة الأصولية، ممكن نطبق خصوصيات العلة الأصولية على في صوت الحين. في صوت. إذا ممكن نطبق خصوصيات العلل الطولية على برهان النظم. نحن نقول من المحال أن من المحال عقلا أن يحدث انفصال بين العلل الماورائية والعلل الطبيعية. إذا كثرنا أن هذه العلل الطولية في النظام غير منفصلة عن العلل الماورائية. عقلان العقل يرى أن الانفصال انفصال العلل الطبيعية عن الماورائيات خرافة من الخرافات، على عكس تفكير العلماني. العلماني يقول بالعكس، أن نجعل لله والنبي والقرآن تأثير على الجهات المادية حياة الإنسان، هذا هو الخرافة، هذا هو الخرافة. ولذلك عندما نتكلم عن الاقتصاد ونأتي نتكلم عن الله سبحانه وتعالى ونظري وتأثير التوحيد والإيمان بالتوحيد وتأثير الإيمان وتأثير القرآن على الجهة الاقتصادية، العلماني لا يفهم الكلام، يضحك، يقول الاقتصاد إلى نظريات، إلى تروح السوق تشوف تتعامل مع الاقتصاد يرتفع أو ينزل. الطالب نفس الشيء، إلى واحد زائد واحد يعطيك اثنين، إذا إلى قواعده وإلى طريقة، فأشخى للجهات غير المادية، الجهات الماورائية. إحنا نقول بالعكس، فصل الجهات الماورائية عن الجهات الطبيعية هو اللي يعتبر خرافة وجهل بالطبيعة وبحقيقة هذه الطبيعة. إذا محال عقلا وشرك نقلا، يعني إذا إحنا أخذناها كما هي منقولة وفهمنا المنقول من آيات وروايات، فهمنا برهان النظم على هذا النحو بأن هناك ترتب زماني وأن هذا الترتب الزماني منفصل عن الله سبحانه وتعالى ويدل على وجود الله، يعني في زمن الأزمنة كان الله سبحانه وتعالى له تأثير وموجود، أما حين هذا النظام هو ينظم نفسه ويحرك نفسه، إذا شعرنا بوجود انفصال بين هذه العلل التأثير فوقعنا في الشرك بالله على مستوى عدد العلل اللي نشوف أنها مؤثرة منفصلة عن الله سبحانه وتعالى في التأثير. واضح؟ ولذلك كل العلل طولية تؤثر معنا على المعلول في الوقت لحظة بلحظة، في كل لحظة من لحظات الزمن التي تمر على هذا المعلول، وأن العلة الأولى هي الأهم وهي التي لها الدور الأساس كما ذكرنا في الدرس الماضي، أنه لولا الله سبحانه وتعالى لما وجد شيء أصلا، وكل ما سوى الله هو آية تدل على تأثير الله سبحانه وتعالى. أيضا في مسألة الطبيب وطريقة تفكير الطبيب، ذكرنا أن أحيانا الثقافة تكون هي الحاكمة حتى على ما نؤمن به، من الجهة السلوكية، من جهة طريقة تفكير، من جهة فكرية. الطبيب يجد هناك تعارض بين الإيمان بأن الله هو الشافي ودور الطبيب في الشفاء. لماذا؟ لأن قلنا أن المادي العلماني يرى أن هناك تقسيم إلى العلل، هناك علل طبيعية وعلل ماورائية، لا يمكن أن تكون لمعلول واحد علتين، إما علة طبيعية أو علة ماورائية، إما هذه العلة الطبيعية ألف أو العلة الطبيعية ب. لكن الاتجاه العقلي الموحدين، يعني نحن نقول بأنه نقبل بجميع العلل الطبيعية والماورائية ولا يمكن التفكير بينها، ولكل معلول مجموعة كبيرة من العلل طبيعية وماورائية، ومن الخرافة التي دعا إليها الفكر الإنساني الحديث دعوة الاقتصار على العلل الطبيعية في تكوين حضارة الإنسان، في تكوين حضارة الإنسان. واضح أخوة؟ هذا بالنسبة إلى العلل الطولية والعرضية. عليكم السلام ورحمة الله. أيضا في تقسيم قلنا إلى هني ابن سينا، هذا كلام ابن سينا، جاءنا مولى صدر المتألهين وذكر عمق أكثر مسألة العلل. بطرح العلل الإعدادية والحقيقية. كان في الواقع هذه العلل الطولية أنتم أيها العقلاء أيها الأشياء قلتم بأن العلة الأخيرة هي كل ما ابتعدنا عن المعلول كل ما كانت أهمية العلة أكثر. زين؟ كل ما ابتعدنا عن المعلول كل ما كانت أهمية العلة أكثر. أنا أقول يعني مولى صدر يقول أنا أقول بأنه العلة الحقيقية هي تلك العلة التي أنتم تقولون بأنها بعيدة هي العلة الحقيقية. أما ما سواها فليس إلا إعداد وتمهيد أرضية إلى أن تأتي هذه العلة وتوجد وتفعل وتؤثر. ما معنى العلة الإعدادية؟ هذه مهمة مهمة. العلة الإعدادية ماذا يقصد فيها مولى صدرة؟ إذا تقسيم العلل إلى إعدادية وحقيقية وتقسيم مولى صدرة في مقابل العلة الطولية والعرضية. يقول العلل في الواقع ليست ما سوى الله ليس إلا إعداد معدات. ماذا يقصد بالإعداد؟ طبعا تعبتنا في تعريف الأشياء. أول شيء التعريف اللغوي ثم التعريف الإصطلاحي والإصطلاح الفلسفي. زين في الإصطلاح الفلسفي. الإعداد يعني تمهيد المقدمات اللازمة. أنا بأعجب الشيء الفلاني يعني بأرتب المقدمات اللي تناسب إلى. أيضا في الإصطلاح الفلسفي تستخدم العلة الإعدادية بمعنى تمهيد المقدمات بالإضافة إلى التحريك. تحريك. أنها علل محركة. علل فقط هذه العلل الإعدادية فقط وظيفتها الحركة. يعني مثلا البناء هذا مثال يذكرون من الأمثلة اللي يذكرون في الفلسفة. البناء ماذا يقوم؟ يقوم بحركات فقط يعني تحريك تحريك الرجلين لإنتاج في الأخير يحرك يتحرك عشان مثلا يلبس ملابس البناء يتحرك عشان يخلط مواد معينة يحرك أيادي حتى يخلط بين المواد. إذا كل اللي يقوم فيه هذا البناء هو عبارة عن حركة وتمهيد تهيئة مقدمات. من الذي يخلق؟ من الذي يصنع؟ من هو العلة الحقيقية؟ إذا العلل المعدة فقط هي محركة إلى العناصر محركة إلى العناصر. أي حتى الطبيب الطبيب ما الذي يقوم به؟ الطبيب فقط تحريك عناصر مادية. أما الذي يوجد الذي يؤثر التأثير الحقيقي هو العلة الحقيقية. إذا العلة الإعدادية يقتصر دورها على التمهيد والتحريك. في مثال يذكره مولى صدر علي بيان العلل الإعدادية بشكل أداء خصوصيات العلل الإعدادية كالعادة تعريف العلل ثم مثال نذكر وبعدها نتكلم عن خصوصيات العلة. المثال اللي يذكره مولى صدر حق العلل الإعدادية يقول تصوروا أنتم في ليل مظلم شديد الظلمة زين وبيتكم يقع في غابة مليئة بالأشجار. فالبيت بيكون مليء بالأشجار والأغصان. في هذا الليل المظلم يطرق أحدهم الباب. زين؟ أبغى أقوم أفتح الباب. أحتاج إلى ضوء حتى لا أجرح من هذه الغصون والأشجار. زين؟ فأجعل الفانوس. هذا الفانوس لو ركزوا الحين لاحظوا بتبين العلية. هذا الفانوس هو علة إلى الضوء صحيح؟ إلى إضاءة الطريق حتى أروح أفتح الباب. زين. هذا الفانوس سوف يضيء مجموعة دائرة يسوي دائرة حولية يعني مجموعة أمتار حولية يضيئها الفانوس. كل ما مشيت كل ما وصل كل ما صار هذا الفانوس علة إلى حلقة نور جديدة دائرة من النور حولية خليني أشوف الطريق صحيح؟ إذن الفانوس هو العلة. العلة إلى الحلقة الأولى حلقة النور الأولى هي الفانوس فقط صح؟ لأن البلدي ما تحرك. زين. العلة اللي أنشأت حلقة النور الثانية وشي اللي خلت الفانوس يصنع حلقة جديدة بأمثال جديد وشي حركة الفانوس. الفانوس يتحرك لوحده. النور معلول. لكن العلة والشيء علة صدور النور في الحلقة الثانية. يطلع نفسه أنا اللي أمشي صح؟ إذا خطواتي وأنا أمشي تصنع المعلول الثاني، يعني نور دائرة النور الثانية. كل ما أنشط صنع دائرة نور جديدة، صحيح؟ سؤال ثم يسأل المتصدر يقول: هل القدمين يصدر منها نور تنير؟ المعلول نور، القدمين لا تنير، لا يصدر منها نور. إذن كيف نقول لنا القدمين علة إلى صدور النور، علة إلى هذا المعلول؟ فالقدمين ما لها أي تأثير، كل ما هناك أنها تحركت، كل ما هناك أنها تحركت، وبحركتها مهدت الأرضية إلى العلة التي هي الفانوس حتى يوجد حلقة النور الأخرى. مجرد إعجاز، مجرد حركة، مجرد حركة. يقول المعدات ليست إلا حركة تقلب، فقط حركة، فقط تحرك، وبواسطة حركتها تغير أماكن الأشياء، ويقع التأثير والتأثر، تمهد إلى وقوع التأثير والتأثر. إذا العلة الحقيقية هي التي توجد التأثير، أما العلة المعدة فدورها فقط التحريك من أجل التمهيد. حتى يقول فمن يذكر أثر عرضية، حتى الوالدين، الوالدين ما يخلقون وينجبون الطفل، وإنما يقومون بحركات معينة، مواد تقوم بحركات معينة ثم يحدث الخلق. من الذي يخلق العلة الحقيقية هي التي تخلق، أما العلة الإعدادية وظيفتها فقط التحريك، التحريك. واضح؟ هذا كلام علم الخضرة في العلل المعدة والعلل الحقيقية. مجرد إعداد، وش مقصود بالإعداد؟ يعني التمهيد، والتمهيد بواسطة الحركة، التمهيد بواسطة الحركة. طبعا بحث الحركة بحث مهم في الفلسفة إن شاء الله بعدين بينا. الحركة هل يقتصر على المجردات أو في الماديات؟ طبيعة الحركة في المجردات في الماديات. إذا ولا صدر وش يقول؟ وخلنا نعطي كل علة حقها. تقول يقول العلة الطولية، إحنا نقول هذه العلة الطولية في الواقع الناس، هل هي التي خلقت الإرادة؟ لا، الناس تحركت، ومن الذي خلق الإرادة؟ الله خلق الإرادة. واضح؟ من الذي جعل هذا القلم يكتب؟ الله سبحانه وتعالى جعل القلم يكتب، أنت فقط حركت القلم. أما من الذي أوجد هذه الكلمة؟ الله سبحانه وتعالى أوجد. العلة الحقيقية هي التي توجد تأثير حقيقي، أما بقية العلل التي أنتم تسمونها علل طولية في طول بعضها البعض، نحن نقول أنها معدات ممهدة فقط، حركات تحدث في عالم المادة أو في عن غير ما سوى الله حتى الله يوجد. إذا الموجد الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وهذه قمة التوحيد اللي يسمونه في العرفان التوحيد الصمدي. يعني لا نجد إلا الله سبحانه وتعالى، مو نشوف علل طولية والله سبحانه وتعالى في طول هذه العلل ومع هذه العلل وهو المؤثر الأشد، وإنما لا مؤثر إلا الله سبحانه وتعالى، وما سوى ليس إلا محرك، محرك وفي حركته يرجع لله. يعني في حركته أيضا يحتاج إلى قدرة وعلم من الله سبحانه وتعالى. واضح معنا إلى المعدة؟ في سؤال؟ إذا وظيفة المعدات ليست إلا الحركة، الحركة. الحقيقة نتأمل في كل شيء، في الناس، في شفنا الوالدين دوروا على الطفل، ما له أي أثر إلا أنهم معدات فقط لي، يعني يقومون بحركات معينة لخلق حتى يتحقق الخلق، حتى يتحقق الخلق في محيط جديد، يهيئون المحيط، يهيئون البيئة بواسطة هذه الحركة التي يقومون بها. أي عملية تأثير ترجع لله سبحانه وتعالى حقيقة. إن شاء الله الدرس الأبية بكامل المعدات نأخذ العلل الحقيقية، نحاول نخلص المباني بصير بكرة إن شاء الله. بكرة يناسبكم بكرة يصير فيه في الخميس، إذا يناسبكم بكرة إن شاء الله يصير فيه درس نخلص فيه المباني، والأسبوع الجاي نصف نطبقها على التوحيد، على مسائل التوحيد. إن شاء الله. لا يعطيكم العافية. في سؤال؟ المحال عقلاً أن نفصل في برهان النظام، نفصل العلل الطبيعية، نفصل هذا النظام الكوني عن الله سبحانه وتعالى، فنتصور أنه النظام يدل على وجود منظم. لا، هو نظام يدل على أن معه منظم. في كل جزئية من جزئيات هذا النظام على رأسها منظم. المحال في تعقل الفكرة، في تعقل البرهان. يعني مستحيل ان احنا نتصور وجود انفصال بين عنصر من عناصر هذا النظام او النظام ككل والمنظم. يعني في الواقع احيانا يكون بياننا لبرهان النظام نفس كلام من يؤمن بالماديات ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. لما يؤمن بالله وش يقول؟ يقول ان حتى لو قلنا بان العالم يحتاج الى علة فيحتاج الى علة في البداية، فرض ان وجد النظام ما يحتاج الى علة دائما، يدل على وجود منظم، يدل على وجود منظم في بداية خلقه او جدا منظم، عشان خلاص راح المنظم ارتاح. بعض المسيحيين يقولون هذا الشكل، بعض المنكرين الى وجود الله يقولون نحتاج الى اله في بداية الخلق، بعد خلق النظام ما نحتاج الى اله. في حين برهان النظام لابد ان نبين بهالطريقة ان هذا النظام يدل على ان معه منظم لا يغفل هذا المنظم آن من الآناف عن هذا النظام وإلا اختل النظام. الله يعطيكم العافية.